أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم وفقنا وجميع المستغلين للعلم والعمل الصالح. الشبهة الثانية، نأخذ الشبهات أخوان، البقاء عندنا بعد إن شاء الله وقت طويل. هذه الشبهات أهميتها نأخذها بالتفصيل. الشبهة الثانية لشبهات المستشرقين على المكي والمدني، قالوا أن القسم المكي يمتاز بقصر السور والآيات وعرض المضمون بشكل موجز، بخلاف القسم المدني حيث نلاحظ السور الطوال فيه مثل سورة البقرة والنساء وآل عمران وغيرها. وإذا في المشكلة يقول هنا، ويعود هذا التفاوت إلى تأثره بالبيئة التي عاشها محمد صلى الله عليه وآله، حيث كان المجتمع المكي أميا لا يستوى تفصيل المفاهيم، فجاءت الآيات والسور قصيرة موجزة. ثم لما عايش النبي صلى الله عليه وآله، المجتمع المدني المتحضر نسبيا تأثر بهم، فجاءت الآيات والسور طويلة بمضامين مفصلة. قبل أن نبدأ بالردود، من عند رد؟ جونس جزاكم الله خير اللي خدناه البارحة. قلنا هناك فرق بين التأثر والانسجام، الخضوع للظروف البشرية والانسجام مع المجتمع والمراعاة كما عبرنا. هناك فرق بين الخضوع والتأثر والمراعاة والانسجام. النبي صلى الله عليه وآله تأثر وانسجم وراعة، انسجم وراعة المجتمع مو تأثر به. هذه مغالطة، قلنا هذه من المغالطات. هذا أول. وثانيا، هذا الجواب اللي احنا سميناه جواب يصلح لجميع الشبهات شامل احسنتم. أما ما طرحه المصنف هنا أن الجواب الأول أن السور القصيرة لا تختص بالمكي، المدني أيضا بقصيرة. تفصيل الأحكام لا يختص فقط المدني، المكي أيضا بقصير. هذا جواب شو يشرح يجي؟ تقصير. قال إن قد ذكرنا سابقا أن قصر السور والآيات ليست خاصة بالقسم المكي. المكي قصير آيات، كذلك المدني قصير آيات وسورة، بل نجد مثله في القسم المدني، كما أن طوال السور والآيات لا يختص بالقسم المدني، بل هو كثير في القسم المكي. سور عليه السلام وآيات. فوجود كلا القسمين يؤكد أن اختيار نمط السورة أو الآية يتبع متطلبات الموقف والظرف، وليس ناشئا من محدودية في قدرات منزل القرآن العظيم. هذا مو معنى أن منزل القرآن هو محدود مقيد بقيود أبدا، هذه تطلع الظروف الموضوعية. وبهذا تفسر الكثرة النسبية للسور والآيات القصار في القسم المكي والسور والآيات الطوال في القسم المدني، حيث أن الدراسات اللغوية المتخصصة أكدت أن الإيجاز يعتبر مظهر من مظاهر القدر الفائقة. يا أخوان، العرب عندهم قمة البلاغة إذا كان عندك كلام كثير تختصره بكلمات قصيرة، كلام طويل وكثير تعبر عنه بكلمات قصيرة، هذا قمة البلاغة. وكيف هو أن القرآن الكريم جاء بآيات قصيرة لمعان كثيرة، وهذا إن دل على شيء يدل على بلاغة القرآن. فالمجتمع المكي كان يركز على قضية البلاغة وجانب البلاغة، باعتبار مكة كانت مركزا علما لفصحاء العرب وبلغاء العرب، سوق عكاظ وغيره. مكة يجتمع جميع فصحاء العرب في مكة، لذلك ركز القرآن الكريم على هذه النقطة وهي قصر السور التي تحوي معاني كثيرة، وقصر الآيات كذلك. التي تحتوي على معاني خطيرة. وكما نقلت لكم هذه هي الرواية، رواية الولد بن المغيرة وغيره، عندما سمع القرآن، واحدة من الروايات أنه سمع المسلمون يقرؤون هذه الآية، وقيل يا سماء ابلعي، يا سماء اقلعي، ويا أرض وغيظ الماء، واستوت على الجوج. قلت هذا تعجب على هالمعاني القصيرة، الآيات القصيرة اللي تعبر عن معاني كثيرة. فرجع إلى قومه وهو مذهول، فقال لهم ما الذي أصابك؟ أجننت؟ قال لا، ولكن سمعت قولا لم أسمع منه قط أو مثله قط. ماذا سمعت؟ قال تعالوا اسمعوا. قيل يا سماء أقلعي، ويا أرض ابلعي، ها، وغيظ الماء. شوف هاي معانية كثيرة، يعني السماء كانت تمطر مطرا كثيرا. ست كلمات، السماء مطرت مطرا كثيرا بحيث الماء في غطاها. شوفوا، فنادى المنادي من قبل، أي منادي، فقال للسماء أقلع، يعني بطل مطر، هذا المطر الغزير بطل كافي، الأرض جلها شخاطرها، ها ابلعي، ابلع الماء الذي عليك، هذا الماء الهائل العظيم، ابلعيه أيها الأرض. أيضا يدل على الكثرة. فهذه معاني كثيرة اختصرها بست كلمات. فتعجب هذا البليغ، هو كان من فصحاء العرب. هذا بالنسبة إلى هذا، سهو في مصدر قوة القرآن، مو نقطة ضعف، نقطة قوة للفترة المكية. لأنه تحداهم بأن يأتوا بسورة واحدة. واضح؟ ولم يأتوا. بل على بلاغته. قال: وربما نضيف إلى ذلك ظروف المسلمين الخاصة أنذاك، وتخفيهم وتشتتهم بحيث يسهل عليهم الحفظ. كانوا مشتتين، مرعوبين، مهددين. فصور القطار شيخنا الأهوازي تشبيه سفر غالي. السفر غالي، الأهواز بعيدة، وتعرف الكروة غالية، والجو حار، تعال ما أخلك بالسافر، ها زين. فالسور القصار تساعدهم على الحفظ رغم هذه الظروف. نعم يختصر. بعد هذا الجو المشبع بالابتلاءات والمكارث والمخاطر، كان يوجب أن تنزل آيات وسور قصيرة حتى يحفظونها، يسهل عليهم عملية الحفظ. بين مختلف العصر، وربما نضيف إلى ذلك ظروف المسلمين أنذاك الخاص، وتخفيهم وتشتتهم بحيث يسهل عليهم الحفظ والتفاعل مع السور القصار. بين مختلف الظروف في المدينة، حيث صار أمة لهم كيانهم الخاص بهم، لا واحد يلاحقهم ولا واحد يشتتهم ولا هم، فصار لهم كيان يستطيع المشرع أن يأتي بسور طوال، ما عادوا شيء يحفظوها. نعم أحسنتم، بشكل علني ويحفظون هذه الصور. وثانيا، لو تنزلنا وافترضنا أن لطليعة المجتمع المكي والمدني وثقافتيهما دورا في هذا التفاوت النسبي، سلمنا وياكم هذا أكو تفاوت بين المجتمع المكي والمجتمع المدني، وهذا التفاوت قد ظهر على الآيات القرآنية، هل هذا خضوع وتأثر بالظروف أو هو انسجام مع الظروف؟ انسجام ومراعاة. ليش تخلطون الأوراق؟ هم غلطة. لو سلمنا أكو فرق بين المكي والمدني، المجتمع المكي والمجتمع المدني، وظروف المجتمع المدني تختلف عن ظروف المجتمع المكي، وآيات المجتمع المكي تختلف عن آيات المجتمع المدني، هل هذا يؤثر في بشرية القرآن؟ أن القرآن بشري، أو يؤثر في أنه ربوبية القرآن، أن القرآن هو رباني إلهي؟ أبدا لا يؤثر، يبقى القرآن إلهيا. لماذا؟ لأن المرحلة المدنية أن المشرع لم يتأثر بالمجتمع المدني، بل انسجم معه وأثر به ورعاه. وهناك فرق بين التأثر والمراعاة والانسجام. واضح؟ عليكم السلام. لو افترضنا وثانيا لو افترضنا أن لطبيعة المجتمع المشي المدني وثقافتيهما دورا في هذا التفاوت النسبي في أسلوبي التسليم، فهذا لا يقلل من قيمة القرآن ولا ينفي ارتباطه بالسماء أبدا، وعدم خضوعه للطبيعة البشرية. لماذا؟ لأنه لا يعني سوى انسجام القرآن. هاي الأول والثاني ثاني اللي ذكرناها للبارحة، لا يعني سوى انسجام القرآن مع الظروف الطبيعية، لا يعني سوى انسجام القرآن مع الواقع الموضوعي من حوله، فهو يتحدث بلغة المحيط والمجتمع الذي ينزل بينهم. طبيعة الحال المتحدث يتحدث بلغة المجتمع الذي كان يعيش فيه، كلم الناس على قدر قدرهم. هذا الكلام هو الصحيح. كما كان اختيار اللغة العربية له باعتباره قد نزل في العرب. لماذا اختار اللغة العربية؟ لأنه نزل على العرب، قد نزل بين العرب وعلى رسول عربي، كل ذلك كي ينفذ إلى أعماق ونفوس أبناء هذا المجتمع والتأثر بهم، والتأثير لو قال والتأثر به، والتأثير بهم والتأثر بالمجتمع. القرآن أثر بالمجتمع مو تأثر بالمجتمع. واضح عليكم السلام، واضح الفكرة. وإقامة الحجة عليهم باعتبار أن أرضهم أن أرضهم وبلادهم مهد القرآن. وقد نبهنا سابقا قبل استعراض هذه الشبهات على ضرورة التفريق بين خضوع القرآن للطبيعة البشرية وبين انسجامه مع الواقع والظروف الموضوعية والمجتمع المحيط به. فرق بيناتهم، لا بد من التمييز بين هذين الأمرين. والذي يفترض أن ينطلق إلى الأمم الأخرى من خلاله، من خلال هذا المجتمع، ينطلق من هذا المجتمع إلى الأمم الأخرى الفارسية والرومية وغيرها. وكما قلنا سابقا يكون هذا الانسجام شاهدا إضافيا على انتسابه للسماء لا للبشرية. وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله، يعني انسجام القرآن مع المجتمع المدني هذا شاهدا على سماوية القرآن وعلى بشريته، على سماويته، وأنه انسجم معهم وأثر بهم وغير نفوس المجتمع المدني وأخرجهم من الظلمات إلى النور. قطعا هو هذا اللي أقول، لذلك هذا كان سماويا، هذا الانسجام دليل وشاهد على سماوية القرآن لا بشريته. وقد ذكر علماء البلاغة أن مميزات المتكلم البليغ مراعاته لمقتضى الحال، المتكلم البليغ أن يراعي مقتضى الحال. لذلك بالبلاغة يقولون أن البليغ هو الذي يراعي مقتضى الحال، الخطيب البارع الذي يراعي الجلاس والحضار. إذ لكل مقام المقال كما جاء في المثل المعروف، وهل هناك أولى من كلام الله الحكيم الخبير في مراعاة ذلك؟ كان يراعي ذلك المجتمع فنزل ينسجم ويناغم ذلك المجتمع. هذا بالنسبة إلى الجواب الثاني. ثالثا يقول الجواب الثالث أن تفاعل الإنسان مع المجتمع والبيئة الجديدة مو كل فيكون، يحتاج الفترة. صحيح، أي واحد من المبلغين والمصلحين عندما يذهب إلى مجتمع من المجتمعات يجد يحتاج فترة زمنية حتى ينسجم وياهم، يحتاج فترة طويلة حتى ينسجم مع ذلك المجتمع ويبدأ يغير. بينما القرآن الكريم أول ما النبي صلى الله عليه وآله ذهب إلى ذلك المجتمع انسجم معه، وهذا دليل على أنه كتاب سماوي بشري. لو كان كتابا بشريا لاحتاج فترة من الزمن وقتا وقتا معينا حتى ينسجم. يمكن الزوجين محتارين على مود الصوت، حرارة وصوت يحسن. زين واضح اخواني. فهذا دليل على سماوية القرآن وربانية القرآن ووحيانية القرآن، انه انسجم مع ذلك المجتمع بمجرد ان حط النبي صلى الله عليه وآله رحاله في ذلك المجتمع. قال ثالثا ان تفاعل الانسان مع المجتمع والبيئة الجديدة لا يتم بسرعة بين الليل وضحاها، خاصة ما يرتبط بتطور قدراته الذاتية وتفاعله مع ثقافة المجتمع الجديد الذي يعيشه. ويكفينا لتأكيد هذه الحقيقة أن نلقي نظرة على الجماعات المهاجرة إلى البلدان الأخرى والمعاناة التي يعانونها بسبب عدم قدرتهم على التفاعل مع مجتمعات هذه البلدان، حتى أن هذه المعاناة قد تمتد إلى أجيالهم المتعاقبة. البعض هنا صار له 50 سنة بالنجد شكرا تلفه، البعض صار لهم 150 سنة هدا عن جد عن جد وسوى لهم تلف عادي مثلا ما انت دمه ياخر. فهي طبيعة المجتمعات هذه لها مجتمع آخر يحتاج لفترة زمنية بينما النبي صلى الله عليه وسلم مجرد أن ذهب إلى المدينة استجم معهم، نزلت الآيات القرآنية منسجمة مع ذلك المجتمع. بينما نلاحظ أن نزول القرآن الكريم تلاحق بمجرد هجرة النبي صلى الله عليه وآله المدينة المنورة، ولم تمر فترة انقطاع طويلة ريثما يتفاعل محمد صلى الله عليه وآله مع المجتمع الجديد. فهل يعقل مع هذا أن يكون هذا القرآن من محمد خاصة؟ إذا عرفنا أن أول سورة مدنية هي سورة البقرة أكبر سورة في القرآن، بمجرد أن جاءت المدينة نزلت أكبر سورة، وأن السورة الست الأولى النازلة في المدينة هي البقرة والأنفال وآل عمران والأحزاب والممتحنة والنساء ما شاء الله كلها من السورة الطوال، زين، حيث تندرج فيها أكبر 3 سور في القرآن وفيها القسم الكبير أو الأكبر من المفاهيم والتشريعات التفصيلية في هذه السور. بمجرد أنها أول ما نزل هي هذه السور، فكيف استطاع محمد صلى الله عليه وآله المكي المتأثر بالبيئة المكية الأمية الثابتة على حد تعبيرهم كما يزعمون أن يغير خطابه بهذا المستوى من التباير خلال فترة وجيزة؟ واضح هاي الثالثة؟ رد الثالث واضح. الشبهة الثالثة أن القسم المكي لم يتناول التشريع في مجالات العلاقات والشؤون المرتبطة بالمجتمع، تناول بعض الأمور الجزئية على السور المكية، ويرجع هذا إلى طبيعة بيئة مكة المتخلفة. بينما نلاحظ اشتمال القسم المدني على ذلك بسبب تطور المجتمع المدني المتأثر بثقافة أهل الكتاب من اليهود والنصارى. شوفوا الآيات المدنية تكلمت في مجالات العلاقات والشؤون العامة والشؤون الاجتماعية، الآيات المكية لم تذكر هذه، بينما الآيات المدنية ذكرتها وذكرتها متأثرة بالمجتمع المدني. المجتمع المدني كان متحضر ويعيش هذه الحالة، بين المجتمع المدني المكي متخلف. هذه الشبهة اليهود والنصارى هم نصارى، هم نصارى، هم أصل فكرتهم هم يمجدون أهل الكتاب نصارى. مجتمع في مجتمع في قمة التطور، وأنتم مسلمين متخلفين المجتمع مكي زواج البنات عبيد ورقيق مجتمع متخلف، مجتمع المدني لا متحضر أنه مع الكتاب نسيت.
وهو
اعترف
أنه
انتبه
في مكان
لا يتوقع أنه فيه علمه. صحيح، هاي الشبهة. الجواب من يجاوب؟ هذا الجواب العام مثلتو، الجواب العام وياله مو الهدى لازم بيدينا في كل شبهة شبهة نجيب عنه بهذا الجواب العام، أن القرآن الكريم لم يتأثر ويخضع للظروف بل انسجم وراء المجتمع المدني ولم يتأثر بهم بل أثر بهم واضح؟ مو خضع للظروف والظروف قد أثرت به، لا، هو انسجم وراعى في التظروف. نعم، هذا واضح يا معلم. عند القرآن الكريم في آيات أصلاً فيه تحدي، صحيح؟ تحداهم أو لا؟ راح تجيب هو تحداهم، هم جاءوا باهلوه، باهلوا النبي. ها لو كان أقول لو كان عندهم حجة لما باهلوا. المباهلة هي آخر شيء، اللعن ونزول العذاب عليك. والجواب على هذه الشبهة يتضح من خلال ما تقدم، فإن عدم تناول القسم المجيء للتشريع يعود إلى انعدام موضوعه أنذاك، حيث كان المسلمون أقلية متناثرة مستضعفة، ولا توجد أرضية لتطبيق هذه التشريعات في مكة. أكو أرضية لتطبيقها بعد، ماكو داعي تنزل التشريعات في مكان لا يمكن تطبيق هذه التشريعات، علاقات دولية وعلاقات اجتماعية وكذا. هم كانوا أفراد مشردين ومضطهدين وقلة، فلا موضوع لهذه الآيات أصلا، ولا توجد أرضية لتطبيق هذه التشريعات الإسلامية، فكان بيانها آنذاك سابقا لأوانه. وأما ادعاء تأثر المشرع الإسلامي بثقافة أهل الكتاب فهو ادعاء غير صحيح تكذبه الشواهد، حيث نجد أولا أن ابتداء التشريع الإسلامي كان بمجرد هجرة الرسول صلى الله عليه وآله، بمجرد أن هاجر بدأ التشريع إلى المدينة، وقبل أن يمر زمن طويل يسمع بتفاعل الرسول مع الكتاب بدون أي زمن بدأ التشريع. هم يدعون أنه لا بد أن يتفاعل ويتأثر بهم حتى يشرع، كل مستحيل، بمجرد أن وصل إلى المدينة بدأ التشريع. أو ثانيا أن التشريع الإسلامي يختلف اختلافا جوهريا عن التشريع المتداول لدى أهل الكتاب، وكانوا هم يدركون كذلك، ولذا لم يصدر منهم هذا الادعاء. لو كان النبي صلى الله عليه وآله قد تأثر بهذه الكتاب لدعوهم قبلونا مولانا، فقالوا بأن محمد قد تأثر بنا وبتعاليمنا، هذا شرع مع الحبل احنا صحيح بالعامية نقول، ونجد روايات كتب أن الرسول صلى الله عليه وآله قد تأثر بأهل الكتاب، ولم يدعي أحد منهم هذا. حتى بالمحاججة عندما جاء نصارى نجران وحاججوا النبي لم يحاججوه بأنه قد تأثر، كان حاججوه، كان جلول أنه تشريعاتك تماخذها من عدنا، أنت متأثر بينا، لم نزل هذا، بل مباشرة ذهبوا إلى المباهلة لعجزهم عن مجاراة النبي صلى الله عليه وآله وتعاليمه. وهذه قضية هامة، حيث أن ادعاء تأثر النبي صلى الله عليه وآله بأهل الكتاب لم يصدر إلا من المتأخرين، مستشرقين المتأخرين نورديك وغيره، أما اللي قبله لم نجد أن أحد منهم ادعاء تأثر النبي بأهل الكتاب. ولو كان له حقيقة، شنو له تأثر النبي بأهل الكتاب؟ ولو كان له حقيقة لادعاه أهل الكتاب المعاصرون له للنبي صلى الله عليه وسلم أو القريبين، التابعين أو القريبين منهم، والذين كانوا يحاورون النبي صلى الله عليه وآله والمسلمين ويجادلونهم، حتى وصل الأمر بنصارى نجران إلى طلب المباهلة مع شخص النبي صلى الله عليه وآله. قل تعالوا هذه الآية، قل تعالوا مثل ملع وابنائنا وابنائكم 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 ونبتهم اللعنة الله. الشبهة الرابعة، الشبهة الثالثة واضحة أخواني، هي وردودها الشبهة الرابعة، أن القسم المكي لم يتضمن الأدلة والبراهين على أصول العقيدة وتعاليم الرسالة الإسلامية على خلاف القسم المدني، وهذا مؤشر آخر على تأثر القسم المكي بالمجتمع المدني المكي السابق البسيط، وتأثر القسم المدني لمجتمع المدينة الحضاري المتطور، وأن القرآن الكريم اكتسب العمق في البرهنة والاستدلال من أهل الكتاب المتواجدين والمؤثرين في مجتمع المدينة. شوفوا شوفوا خاص كلها تصب في فكرة واحدة، وهي التأثر أن النبي صلى الله عليه وسلم قد تأثر بالمجتمع المدني. هذه الفكرة أهل الكتاب، وهذا دليل على بشرية القرآن، مو أنه من الله، مو سماوي، مو رباني، بشري. والدليل هو تأثره الجواب. ويتضح الجواب عن هذه الشبهة من خلال ما تقدم أيضا، الجواب العام بيدك، وأجوبة أيضا يمكن نتصيدها مما تقدم من رجوع ذلك إلى تفاوت متطلبات الموقف واختلاف طبيعة المجتمع الذي كان في المدينة عن المجتمع المكي، من دون أن يعني ذلك تأثر القرآن وتطوره تبعا لتطور البيئة الذي تأثر، لأن البيئة المدنية متطورة عن البيئة المكية أبدا، ولكنه عاش الظروف الموضوعية لكلا حقبتين. ونضيف إلى ذلك أن عندما راجعنا المصحف الشريف لاحظنا كثيرا من الاستدلالات في القسم المكي، مما يعني انهيار الشبهة من أساسها. استدلالات في القسم المكي، مقالة والاستدلالات وين؟ البراهين والاستدلالات وين؟ في القسم المدني. يقول في حين أننا نرجع للقرآن نجد هناك استدلالات وبراهين في القسم المكي، لا اختصاص القسم المدني البراهين، هذا من القبيل جوابنا قبيل كافي. من ذلك قوله تعالى ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق وعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون. وقوله تعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا سبحان الله رب العرش عما يصفون. وقوله تعالى وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. أولم يكفهم أن أمسكها كلها أدلة وبراهين على وجود الله. وقوله تعالى إن في السماوات والأرض والأرض، طبعا هاي كلها آيات عنكبوت الجاثية فاطرها مكية. إن في السماوات والأرض الآيات سلم المؤمنين وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون. شوف براهين بها وجد إلى آخر الآيات. وهناك آيات أخرى كثيرة جدا في القسم المكي تضمنت البرهنة والاستدلال. تجار شيخنا كثيرة جدا تضمنت البرهنة والاستدلال. إذن هذه الشبهات أخواني كل أربعة من الشبهات مردودة، وبالحقيقة هي مغالطة وليس هي شبهة من الشبهات التي يعتنى بها، بل هي مغالطات اتبعها هذا المنهج المستشرق. زين، القسم الثالث القرآن والعلم. احنا اخواني ماذا درسنا في القسم الاول؟ النص القرآني كما قلنا. في القسم الثاني
أسماء القرآن ثابتة جمع القرآن أحسن من ذلك إيه بعد هذا المهم الكتاب أفضل الشيخ جمع القرآن لتركيب القرآن الخامس المكتب الإجمالي لأن خمسة قلنا بأن أمر هذا الإحسان
الثاني
نعم
سبعة الثالث الشخص لو عدلت قسمين من هذه العلم القرآن القرآن والعلم القرآن والعلم القرآن التفسير هذا يعني قسمين القسم اللي هو السادس القسم السادس يتكلم عن القرآن والعلم هل أن القرآن يشجع العلم ولا بعد ما هي العلوم التي تكون أنبح من القرآن علم القرآن بعد ما هي العلوم التي تكون مقدمة للقرآن تكون مقدمة أحسنتم مثلا للمفسر حتى يفسر القرآن ما هي هذه العلوم أيضا راح يكون مثلا علم الرجال علم اللغة علوم العقلية علوم القرآن ماشي وعلم الرجال والدراية هذا أيضا من العلوم مهمة للمفسر وعلم الفقه من بعض الفقه الشرعي أيضا على المفسر أن يكون عنده إلمام بعلم الأصول والفقه هذه اللي راح يذكره أما التفسير والمفسرون فهو تقريبا نفس البحوث اللي درسوها بمدخل المدخل العام الفرق بين التفسير والتأويل ها التفسير الموضوعي والتفسير مناهج التفسير اللي هو المنهج القرآن بالقرآن منهج الرأي منهج التفسير الرأي منهج الجامع جيل وبعد والاتجاهات التفسيرية وما هو الفرق بين المنهج والاتجاه خدتوهم فهذا البحث القسم السابع تقريبا انتم اخذتموه في المدخل نفس المواضيع تقريبا احنا ايضا نقف عليها ان شاء الله تعالى ولكن مو وقفة تفصيلية وقفة تفصيلية تجيكم به وان شاء الله تأخذونها بالمرحلة الثانية ايضا عندكم كتاب يسمونه بالاتجاهات والمناهج التفسيرية لكن بعد كتاب يعني كتاب جدا قيم ان شاء الله تأخذونه بالمرحلة الثانية أما القسم الثالث فهم القرآن والعلم إن شاء الله يأتي يوم غد يوم غد درس يعني غد ما أقول شو وقت من اللي الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. الله يحفظك الله يحفظك.